بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشاهدين والمشاهدات، مع لقاء جديد من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي هذا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياك
يا مرحبا. الله يبارك فيك. وحتى تصل رسائلكم واتصالاتكم نتحدث مع صاحب الفضيلة في بعض الأسئلة التي وردت إلينا. فضيلة الشيخ، تكلمنا في الأسبوع الماضي مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في حكم صيام ست من شوال من الناحية الحديثية، ولم نتطرق إلى قول الإمام مالك، وأعلم أن لكم بحثا في هذا الموضوع خاصة عن رأي الإمام مالك، فنحب أن نستمع إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله سهلا يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم. أمين. أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. وأما سؤالك عن مسألة ست من شوال، فقد تكلم الشيخ الأسبوع كما ذكرت الدكتور سعد الحميد وفقه الله عن هذه المسألة.
نعم.
من ناحية الحديثية، ولا شك بأن الحديث ثابت صحيح كما جاء في مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، وهذا حديث ثابت لا مرية فيه. وهذه المسألة لها نواحي حديثية وفقهية، فالجانب الفقهي هو ما وقع من خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة في قضية هل يقدم صوم الست على الفرض قضاء رمضان أو لا يقدم. فجمع من أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الفرض هو المقدم، ولأجل أن تبرأ الذمة، ولأجل أن ينطبق عليه وصف حديث الذي ذكرته قبل قليل: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. واستدلوا بهذه المسألة الآثار في هذه المسألة، على استدلوا بالحديث هذا، واستدلوا بالوجوب السرعة والمبادرة التي جاءت فيها من النصوص من الآيات والأحاديث: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ونحو ذلك من الدلالات، وتكلموا عليها من نواحي أصولية. ثم قالوا بأن الفرض مقدم على النفل وليس في منزلته. والقول الثاني وهو لجمع من أهل العلم ولبعض المعاصرين، قالوا بأنه يجوز تقديم صيام الست على تقديم صيام على قضاء رمضان، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا بأن الأيام الأخر التي جعلها الله عز وجل في هذه الآية للقضاء إنما جاءت مطلقة وليست مقيدة، فهذا واجب موسع وليس واجب مضيق، فكل العام لهذا الصوم. ثم استدلوا بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يكون علي صوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها تكون مستعدة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعلوم أن عائشة كما جاء في روايات كثيرة تصوم الاثنين والخميس، تصوم البيض، تصوم النوافل، تصوم عاشوراء، تصوم عرفة، وتصوم شيئا من تسع من عشر ذي الحجة، تسع من ذي الحجة وليست العشر، إنما تسمى عشر من باب التغليل. وهذا لا شك أنه أيضا من الأمور الواضحة البينة في هذه المسألة، أن التقديم جائز والله أعلم، وهو الراجع في هذه المسألة. وفيه أيضا توسعة على المرأة التي حيضها يطول، وإذا كانت تأتيها الدورة 12 يوم في 12 يوم ثم تصوم 12 يوم ثم 6 ثم 12 يوم، فأصبحت شوال كاملا، وبعضهن تزيد الدورة عندها أكثر من ذلك، فلا شك أن في هذه المسألة توسع. فيه قول ولكن قول ثالث، ولكنه قول ضعيف، من يقول بأن المرأة تقدم الفرض ولو صامت أغلب الشهر شوال، ولو اضطرها الوقت أن تصوم في ذي القعدة فيجوز لها ذلك، وهو لبعض العلماء المعاصرين، ولكنه قول ضعيف. نعم. ولعل القول الثاني هو أرجح هذا الأقوال في هذه المسألة. أما مسألة تدنيس مالك، فكتبت بحثا في ذلك، وهو تنزيه مالك.
قبل ما نأخذ الإمام مالك عندنا اتصال ممكن استاذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. أبو محمد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ حسن؟
الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يحفظك.
دكتور سعد كيف حالك؟ الله يحفظك.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم جميعا. دكتور سعد، بالنسبة للست من شوال، هل الأفضل تكون متصلة أم متفرقة؟ الله يحفظك، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. تفضل.
فأقول كتبت بحثا في تنزيه مالك من دنس نفي صيام ست من شوال، وعنوان لعلي عن العنوان بعيد، لعل فيه اختصار أكثر من ذلك. شاهد المقال أن نسب إلى مالك رحمه الله أنه ينكر صيام ستة من شوال، وهذه النسبة لا شك أنها نسبة باطلة، فقد ذكر مطرف بن عبد الله وهو من خاصة تلاميذ مالك بأن الإمام مالك كان يصوم في خاصة نفسه، وذكر ذلك القرطبي، نقل ذلك القرطبي ونقله ابن عبد البر. وقال مطرف رحمه الله بأن مالك يصوم في خاصة نفسه، وإنما ينهى أهل الفضل عن صيام ذلك لأجل لا يظن عامة الناس بأن الصوم ثاني العيد مباشرة واجب، فخشية من الوجوب استحب لهم مالك ألا يصوموا، ولكن مالكا كان يصوم رحمه الله تعالى الست ولم ينفي ثبوتها. أما مسألة المباشرة فلا شك أن المسارع في الخيرات ومتابعة الخيرات هذا مسنون، ولكن إذا ترتب على ذلك بعض المفاسد داخل الأسر، فأيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا بد أن الإنسان يراعي هذه المقاصد الشرعية، فيحرص على أن يتواصل مع أهلي وأقربائي وجيراني وأحبابه، وهي فرصة في العام أن الإنسان يكون فارغا حتى الأعمال تعطل بفضل الله عز وجل في كل ديار المسلمين، سواء في يوم العيد أو في ثاني العيد. صحيح. فيستغل هذه الفترة لأجل أن يتواصل مع الناس، مع أهله، مع أحبابه، أن يصل الرحم،
بالذات أن الفترة دي فضلتك فترة زيارات، فمعزوم فيقول لهم أنا صايم، أو يبقى عنده ضيوف وما يأكلش معاهم.
فإذا ترتبت هذه المفاسد تجد بعض الناس إذا زار الناس وهو صائم هذا أخف، ولكن بعض الناس ينعزل عن الناس ويغلق أبوابه ولا يخرج إلا للصلاة ويقول أنا صائم، فيختفي طوال النهار وطوال الليل، يقضيه في بعض الأمور التي ربما صدته عن الصلة التي هي مقدمة على غيرها. وصوم شوال، الست من شوال، ما هو إلا صوم نافلة. فشهر شوال شهر من 30 يوم، وليس شهر قصير، وليس شهرا قصير، فلماذا الإنسان يضيق على نفسه؟ أما إذا كان لا يترتب على ذلك أي مفاسد فله أن يصوم ويصوم هذه الأيام ويؤديها. مسألة تتابع الصوم وتقطيع تفريق الصوم في الست من شوال، ولعله سؤال الأخ قبل قليل، سؤال أخونا أبو محمد، لا شك أنه يجوز التفريق ويجوز التتابع، وكل بحسب وسعه، لا يلزم الإنسان أن يفعل شيء. الذي يسن له هو صوم ستة أيام من شوال، في أوله، في وسطه، في آخره، في أي وقت صامه من شوال يؤدي هذا المسنون، وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله.
نعم. تفضلت الشيخ معنا، لما واحد مثلا يحب يصوم اثنين وخميس، هو بيصوم في الوضع الطبيعي له اثنين وخميس 13 و14 و15 من الشهر، ف حضرتك بيجيب الست أيام في خلال صيامه هذا، اجتماع النية في النوافل هل يجوز؟ وأخد بعد إذنك الإجابة بعد هذا الاتصال. معنا أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. والله بخير.
يا مرحبا، حياكم الله.
كيف حالك يا أستاذ؟
الله يحفظك، في نعمة. الله
الشيخ الله يحفظك،
في نعمة. اسمعك.
أهلا وسهلا.
أنا بأسأل طال عمرك عن شيء، يعني مثلا عن الصلاة، مثلا إذا أتيت. السلام عليكم.
تفضل.
اسمعني يا شيخ.
تفضل. أيوة الشيخ اسمعك، تفضل.
إيه، أنا هل يعني مثلا إذا أتيت للصلاة والإمام قدي في التشهد الأخير، هل يعني أني لحقت الصلاة مثلا، نفرض أنا أتيت متأخر، هل يكون لي أجر الصلاة كاملة؟
نعم، أجر الجماعة يعني. في سؤال تاني؟
هل يكون لي؟
حاضر. في سؤال تاني؟
الله
يبارك فيك، تفضل يا شيخنا. إجابة يعني، هل يجوز اجتماع نيتين نافلتين، يعني مثلا اثنين وخميس أو ست أو ثلاث أيام من الشهر، هل يجوز ان انا اجمع معهم 6 ايام من شوال؟
يصح للانسان ان يتحرى ويجمع النيات وينوي الخير في عباده من العبادات اذا كانت تقبل الجمع، فهذه النوافل لا شك انها تقبل ان يحتسب الاجر، ان يجمع هذه النيات وله اجر ما نوى واراد في ذلك، لانها نوافل مطلقه وليست محددة ولا مقيدة بوقت معين. أعني بذلك صوم 6 من شوال، فصيام 6 ليست محددة بأيام معينة، فإذا أراد نية صوم شوال وجمعه مع نية الاثنين فهو يؤجر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صيام الاثنين قوله وأحب تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فيحصل هذا الأجر لا شك للإنسان، لا شك في ذلك. ثم صيام البيض كما جاء في رواية مصرح به بأنها 13 و14 و15 وهي رواية صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصيام هذه البيض والبيض ذكر بعض أهل العلم بأن لها آثار شرعي وهو الأجر المترتب على ذلك، وهذا مما لا شك فيه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا العموم من ناحية الأثر الشرعي. وأما من ناحية الأخرى ذكر ابن قاسم في حاشية الروض المربع ذكر ذلك في حاشيته بأن صوم هذه الأيام له أثر صحي أو طبي على الإنسان وصحته، لأن القمر يتحرك في هذه الأيام وتتحرك يتحرك الدم في جسد الإنسان، فإذا كان صائم فمن ناحية الطبية يقول رحمه الله تعالى كما قرر الأطباء بأن هذا أفضل له في صحته.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا. طب إجابة سؤال أبو عبد الله، الصلاة مع الإمام حينما يعني يأتي الجماعة أثناء التشهد الأخير،
ذهب بعض أهل العلم كالعلامة بن باز رحمه الله تعالى وكغيره من أهل العلم بأن من أتى إلى المسجد وأدرك الناس في التشهد فيدخل معهم ويكون مدركا للجماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم وما أدركتم فأتموا، فهذا العموم يقولون بأنه مدرك للجماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أدراك الجماعة لا يدرك إلا بإدراك الصلاة، والصلاة لا تدرك إلا بالركعة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك قبل العصر ركعة فقد قبل غروب الشمس ركعة فقد أدرك العصر. فيقولون إن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، فعليه يكون فاتته الجماعة. وهناك قول للعلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن الإنسان منذ خرج من بيته فهو مدرك للجماعة ولو صلى لوحده.
أحسن. معنا الأستاذ عبد الله السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي سؤالك.
أكلم الشيخ.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
تفضل.
السلام عليكم.
سلامة الله.
كيف الحال طال عمرك؟
حياك الله وبياك
يا شيخنا. أنا عندي بس موضوع بس أكلمك فيه.
تفضل.
في قناة شيعية يعني سب في أبو بكر وعمر وعثمان، كان الله يا أخي ما أنا ما فهم ذا الشيء. أنا على السنة
الحمد لله،
ولكن هذه القناة كلها سب ولعن في الصحابة. ليش؟ وش الحقد هذا؟ وش الحقد هذا اللي فيهم؟
جزاكم الله خير. في سؤال يا أخي؟ جزاكم الله خير. معنا الأستاذ محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نعم. لدي سؤال لو سمحت.
تفضل.
جزاكم الله خير. نعم. سمعت بعض الفضلاء يقول إن مد الرجلين باتجاه القبلة يعني لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذا هو السؤال الأول.
سمعت إيه؟ يعني
مد الرجلين، مد الرجلين للقبلة. يقول ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
والنهي نهى.
السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني يعني مشايخ الصوفية يحب نعم بعضهم يعلم الحق يعني، لكن حبه للرئاسة والجاه يعني أن تقبل يعني الرجل أيديهم يعني ورؤوسهم، هذا يجعلهم يصرون على ما هم عليه من الضلال. هل هؤلاء يكفرون من يفسقون؟ جزاكم الله خيرا.
حاضر. عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيك. شيخنا الفاضل، ما حكم الصلاة في الصف المقطوع يعني بينك وبين أخيك المصلي سارية من السواري، مع العلم أن المسجد يكون فارغ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إدخال الميت إلى القبر، هل صحيح أن الذي يدخل الميت إلى القبر لم يقارف أهله في الليل؟ والسؤال الثالث حول حديث الحجامة، هل ثبت أن 17-19-21 هي أيام مفضلة، هل ثبت عن رسول أم مجرد اجتهاد؟
تمام تمام ماشي. شيخنا عبد الله من السعودية يتكلم عن قناة شيعية تسب أبو بكر وعمر، وحزين ويسألنا ما العمل.
العمل ألا يتابعها ولا يشاهدها، ولا شك أنهم ما فتحوا إلا لذلك، فعليه أن يبتعد.
نعم. هو بيتكلم بيقول ليه الحقد ده على الصحابة، يعني هم اللي بيحقدوا، في المفروض يعني يسألهم هم بس.
أجبته.
نعم. طيب محمد المغرب يتكلم عن مد الأقدام تجاه القبلة، هل من السنة ولا ليس فيه شيء؟
جاء عن بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهة مد القدمين إلى أو القدم إلى القبلة، وفيما أعلم لا يوجد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذه من العادات التي ليست داخلة في العبادات، ومعلوم أن القاعدة الأصولية الأصل في العادات والمنافع الحل حتى يرد دليل التحريم، وليس فيما أعلم في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فلا يثقل الإنسان على نفسه ولا يثقل على غيره بهذه الأقوال.
ربما يكون مد القدم هذا عند ناس، عند أناس أو عند قوم ليس بعيب حتى في وجه من يجلس أمامه، كوضع القدم على الأخرى مثلا، وربما يكون عند آخرين ممنوع وعيب.
عادات الناس واختلاف الناس، لا شك بأن العادات لا ينكر تغير الأحكام باختلاف العادات وباختلاف الأشخاص والأحوال. لا شك أن هذه القاعدة الشرعية ضبطها العلماء، قالوا لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العرف والعادة باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. فمثلا عندنا في السعودية نحن نلبس، وفي دول الخليج وبعض الدول العربية أو أكثر الدول نلبس الغترة والمشلع، وفي بعض الدول لا يلبسون غترا ولا يلبسون مشالحا، فكل دولة لها عادة، فلا نقول في هذه العادة بأنه يحرم عليك الشيخ حسن أن تخرج حاسر الرأس. فهذه يجب أن تراعى وينبه، لأن هذه عادات وليست عبادات.
فضل الشيخ تكلم عن الصوفية، يقول أن هناك بعض من الصوفيين أو علمائهم يعلمون أن ما هم فيه باطل ومنكر، ولكنهم يصرون ويثبتون على هذا الباطل من أجل المنصب والرئاسة، وهم يعلمون باطلهم، فهل يكفرون؟
هذا المصيبة
بأفعالهم،
هذا المصيبة. حقيقة دائما أقول وأكرر في هذه القناة وفي غيرها، لأن هنا أماكن دعوية وليست أماكن تكفير. أماكن التكفير والحكم هذه في القضاء، هم الذين يحكمون على الناس وعلى دياناتهم وعلى أحوالهم، لأنه ينبني على حكمهم تنفيذ. ومعلوم أن الحكم الشرعي، حكم القاضي الشرعي ملزم، وأما الفتوى ليست ملزمة، ولا يجوز لأحد أن يخرج في أي مكان ويقول فلان كافر وعلان كافر. هذه الأمور التي لا تستند إلى أدلة ولا براهين في مقام القضاء لا شك أنها لا تعتبر، فكيف نأتي في القنوات الفضائية لندعو الناس ثم نكفر فلان وعلان؟
وربما يتكلم على أنهم يطوفون بالأضرحة.
نحن هنا نقول، نحن نقول الذي نجيب عليه، نقول بأن هؤلاء يتبعون الهوى كما قال الله عز وجل، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لا شك أن من أخذ الجاه والمال والمنصب لا شك أن الدنيا تستهويه وتستغل، فنسأل الله عز وجل أن يهدي الله للمسلمين. لكن أن نأتي لنقول هذا كفر، هذا يحتاج يعرض على العلماء الربانيين لأجل أن يكفروا ويحكمون في ذلك.
أحسنت. الأستاذ عمار من الجزائر، السلام عليكم. عمار فصل. طيب الأستاذ عبد الرحمن حضرتك من الجزائر يتكلم، يقول ما حكم الصلاة في الصف المقطوع يعني بينه وبين الصفوف الأخرى أعمدة وسواري، والمكان فاضي يعني قبل الأعمدة هذه هناك مكان يأخذ صف، ومع ذلك هم يقطعون صلاتهم بأنهم يصلون خلف الأعمدة.
لا شك أن التقارب حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بتسوية الصفوف، وحتى يرسل من يسوي الصفوف. ويقول أحد الرواة فلما علم أن قد عقل، ظن أن قد عقلنا عنه أو علم لم يسوي صفوف، فلما رأى تقدما نهاهم ووعظهم صلى الله عليه وسلم، فقال لا تسوون الصفوف ولو يخالفن الله بين قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المسنون. وأما صحة الصلاة من صلى خلف الإمام وهو يرى الجماعة والصفوف، يرى الصفوف، فلا شك أن كما قرر أهل العلم بأن صلاته صحيحة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لهذا الفعل، فنقول يتقدمون، وأما صلاتهم فهي صحيحة ما داموا يشاهدون الصفوف.
أحسنت. أستاذ عبد الله المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شغل المعنى
حضرتك، اسمعنا بس من المحمول بعد إذنك، اسمعنا من الهاتف وسط التلفزيون.
حاضر.
حضر لك الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخوان؟
الله يبارك فيك. الحمد لله،
جزاك الله عنا خير الجزاء. أريد أن أسأل الشيخ. حاضر.
تفضل.
حاضر. أريد أن أسأل الشيخ يعني ما هو حكم الأخذ من اللحية، ما هو حكم تقصير اللحية؟
الأخذ من اللحية؟
نعم.
وإيه كمان؟
السؤال الثاني لو كان ممكن.
تفضل.
ما هو الشيخ يعني في تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري المسمى بإثر التفاسير لكلام العلي الكبير؟
حاضر. سؤال ثالث؟
لا فقط، شكرا.
تمام.
شكرا.
عفوا، مع السلامه. طب حضرتك السؤال عبد الرحمن الثاني هو جزائري بس الثاني يعني من السؤال، من ادخل الميت قبره هل ياتي اهله بالليل؟
ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت ابنته واراد انزالها القبر قال من لم يقارف منكم أهله البارحة، فأمره بأن يدخل في القبر فينزل ابنته. هذا في شأن من يريد أن يدخل امرأة، أما الرجال فيدخله أي واحد من الحاضرين ولا بأس في ذلك.
يعني من يأتي أهله من الممكن أن
من لم يقارف.
من لم يقارف.
نعم. من لم يقارف. قال صلى الله عليه وسلم من لم يقارف أهله البارحة.
هو الذي ينزل.
فقال بعض الصحابة فأمره بأن يدخل ابنته، وهذا يدلنا على أن غير المحرم يجوز له أن يدخل المرأة التي ليس هو محرم لها في قبرها.
نعم.
وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث.
حضرتك في علة ولا
سم؟
في علة للموضوع يعني هل
الله
توجيه الحديث؟
الله أعلم.
نعم. جزاكم الله
خير. أن العلة التي تظهر من الحديث ولم يعني ولا أريد أن أطيل في ذلك، أن العلة تظهر أنه يكون أبعد عن مقارفة الأهل، ومعروف المقارفة ما هو المراد بها.
نعم. طب الحجامة هل محدد لها هذه الأيام 14
صباحا؟ فيما أعلم لا أعلم أن هناك روايات، لكن ذكر أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الطب النبوي وفي غيره من كتبه، وغيره كثير ذكروا أن هذه الأيام الأفضل للحجامة
مجربة يعني.
نعم.
بالتجربة
بالتجربة نعم. نعم. أما فيها نص فيما أعلم أنا في علمي أنا لا أعلم نصا، فإن كان هناك نص الله أعلم.
نفع الله بك شيخنا. طب عبد الله من المغرب حضرتك يتكلم يعني ما هو حكم الأخذ من اللحية؟
مسألة الأخذ باللحية هذه خلاف بين أهل العلم، فطوائف من أهل العلم يقولون بأن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة يجوز، ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيح أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم في الحج، فورد عن ابن عباس وعن غيره وعن جمع من السلف بأنهم يأخذون من التفث، يقولون هو الأخذ من اللحية، وورد عن بعض السلف الأخذ ما شط من اللحية، يعني ما كان مشوها وخارجا من جوانب اللحية. وهذا القول يضده أو يرده القول الثاني، وهو لجمع من أهل العلم ومن المعاصرين، العلامة بن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله تعالى وجمع من العلماء، بأنه يحرم الأخذ من اللحية ولا يجوز، ويردون على حديث ابن عمر بأن العبرة فيما رواه ابن عمر لا فعل ابن عمر. ومعلوم أن هناك قاعدة أصولية أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، مع فعله قدم القول على الفعل، ولكن هنا ليس لدينا فعل ليعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لدينا فعل لصحابي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأصولية أن قول الصحابي حجة إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة، أما إذا كان قول الصحابي أو فعل الصحابي يخالف ما جاء في السنة النبوية فلا شك أنه مردود، كما قرر ذلك أهل العلم، وقال ذلك قال أهل العلم في القاعدة الأصولية لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في مورد النص. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء عنه في الصحيح في نسك المتعة عندما قال له بعض الصحابة إن أبا بكر وعمر، وأيضا ورد في رواية عثمان ينهون عن نسك المتعة، فقال أقول قال الله وقال الرسول وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يأتيكم عذابا أليما، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهنا رد قول هؤلاء الأئمة الأعلام الخلفاء الراشدين، رد قولهم لأنه عارض النص. فهؤلاء الذين قالوا بهذا وهم علماؤنا المعاصرون رحم الله من مات وحفظ الله الأحياء منهم، وهناك من يقول وهو لعله قول لبعض المعاصرين ولا أريد أن أنسبه، قد أكون أخطأت في النسبة، فيقول بأن اللحية إذا طالت أن هذا ما زاد على القبضة أنه من المثلة، وهذا لبعض الأئمة الأعلام، لكن لعلي لا أخطئ في الاسم فلا أريد أن أنسبه لأحد. وهذا قول، هناك أقوال تنتشر بين الناس، قول يقول بأن حلق اللحية ليس محرم، وهذا قول باطل، لأن العلماء بالإجماع أجمعوا على حرمة حلق اللحية، هذا قول جاء بالإجماع. فحدث عند بعض الناس ينقلون أقوال، وشاهدت ذلك في صفحات التواصل الاجتماعي، ينقلون هذا القول الغريب الواهي الضعيف الساقط، ووجدت أيضا بعضهم ينقل بعض الأقوال عن بعض السلف أن الأخذ من اللحية مكروه، ولكن أشهر الأقوال هما القولان اللذان ذكرتهما، هما أشهر الأقوال في هذه المسألة. وأقول والله أعلم، على الإنسان أن لا يأخذ من لحيته ويكون متبعا للدليل الصحيح لا الدليل الذي هو مخالف للنص.
نعم. محمد من الجزائر، السلام عليكم. عمار، الأستاذ عمار من الجزائر. أيوة أستاذ عمار، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعاونكم.
الله يبارك فيك، تفضل.
شكرا يا شيخ. سلام ورحمة الله. سؤال برك فيما يخص مشاريع الإيرانية في دول مشاريع الإيرانية في دول إسلامية، وبخصوص الدول السنية، أغلبية هذه المشاريع مراكز ثقافية ويدسون فيها الكتب بحار الظلمات والكافي، وهذا خطر على ابنائنا يا شيخ.
تمام.
ما هو العمل لهذا الخطر؟
تمام، جزاكم الله خيرا. ابو علي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
ابو علي من السعوديه، تفضل يا اخي.
بالله لو تكرمت حاب اسال الشيخ بخصوص تقويه الايمان.
بخصوص ايش؟
الايمان، طرق زياده الايمان او قوه الايمان.
يسأل عن طرق القوة.
جزاك الله خير.
طيب نبدأ به.
طيب، أما زيادة الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كلما زاد الإنسان في الطاعة كلما ارتقى وارتفع. فجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن ينادى يوم القيامة فيقال له اقرأ وارتقي ورقي، فإن منزلتك عند آخر آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع حامل القرآن له أمر عجيب صلى الله عليه وسلم، فقدمه في الدنيا فقال يا أم القوم أقرأهم، وهذا من زيادة الإيمان. وفي البرزخ قال في غزوة قتلى غزوة أحد، قال عندما كثر القتل قدم أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا أيضا من زيادة الإيمان. وفي الدار الآخرة كما ذكرت الحديث الأول بأنه يقال له اقرأ ورقي وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية، وهذا مبثوث منشور في آيات القرآن وفي السنة. وبهذا المثال يبين لنا المقصود أن الإيمان يزيد وبالمعصية ينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، وهو حديث صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس المقصود نفي الإيمان، إن كما قرر العلماء شرح الأحاديث، إنما المقصود نفي كمال الإيمان، فينقص إيمانه بقدر هذه المعصية. فإذا تاب وعاد زاد إيمانه وارتقد منزلته، وكفر الله سيئاته وجعل سيئاته حسنات، سيئاته حسنات. إذا تقرر ذلك فمن أراد أن يزيد إيمانه فعليه أن يكثر من الطاعات، يحافظ على الفرائض، يحافظ على النوافل. والنوافل كما قرر الشاطبي في الموافقات قال بأنها حجاب جعله الله عز وجل للفرائض، فمن اعتدى على هذا الحجاب هذا الحصن بدأ في الأصول وهي الفرائض، فبدأ يضيع فيها ويفرط. ونحن نشاهد الآن في الواقع يشهد لذلك أن المحافظ على النوافل وعلى الرواتب لا شك بأنه من أحرص الناس، لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا ما ندر. بل نقل عن بعض السلف قال مات ابني فعزاني 10,000 ولو فاتتني تكبيرة الإحرام ما عزاني أحد، وهذا دليل الحرص على العبادة وعلى الطاعة. فعليك أن تكثر من النوافل وتحافظ على النوافل، تحافظ على سنن الرواتب، سنن الصلاة تحافظ عليها، سنن الصوم، سنن قيام الليل، سنن الصدقات، كثرة الدعاء، الانكباب على طلب العلم، وأول العلم وأهم العلم كتاب الله عز وجل، مجالسة الصالحين، البعد عن أهل الفساد وعن الباطل، الانقطاع عن وسائل التواصل الاجتماعي إلا فيما ينفع وفيما يفيد، سواء من القنوات أو من الانترنت الشبكة العنكبوتية. لا يكون وقتك يضيع سدى في هذه المجالسات وهذه المهاترات والتي فيها شبه وشهوات تضلك في عقيدتك ومنهجك وفي إيمانك. تلح على الله عز وجل أن الله عز وجل يهديك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل ليلة كما جاء في الصحيح يستفتح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق اهدني لمن اختلف فيه من الحق بإذنك. الله أكبر بإذنك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول اهدني لمن اختلف فيه من الحق، فاجعل هذا دائما ديدنك. ابعد عن مواطن الشقاق والنزاع والخلافات، لا يكن همك إلا معرفة الحق، لا يكن همك إلا الإقبال على العلماء الربانيين، العلماء الذين شابت لحاهم في الإسلام، أن تلزمهم وأن تجالسهم وأن تأخذ عنهم دينك وعلمك.
الله يبارك فيك. أستاذ علاء من القاهرة مصر، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام. السلام.
يا مرحبا وبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. أنا لو سمعت عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل بس علي صوتك شوية لو سمحت.
بقول لحضرتك دلوقتي في حديث الفرقة الناجية قال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفرقت الأمة على 73 فرقة هم في النار إلا واحد. دلوقتي طيب كده أنصار سيد المسيح وأنصار سيدنا موسى اللي هم آمنوا بالدعوة النصرانية اللي ربنا عز وجل أنزلها والتوراة اللي لم تحرف، هل يا ترى دول إزاي يكونوا من أهل الجنة لو الحديث هو صح ان هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة بس هي اللي هتكون ناجية؟ فده انا مش فاهمه. واخد بال حضرتك يا استاذ حسن؟
اتفضل.
يعني انا دلوقتي يعني في الأشاعرة والماتوريدية والرافضة وأهل السنة. طيب لو الناس دي يعني مثلا أنا بسمع للشيخ محمد ولي شعراوي وهو صوفي أشعري، طيب هو دلوقتي لا يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأنا دلوقتي عارف إن في حديث ونص من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هي في فرقة ناجية. طيب لو هي فرقة ناجية، أنصار السيد المسيح وأنصار سيد موسى عليهما السلام.
السؤال واضح يا شيخ، في سؤال تاني؟ السؤال واضح
مش ولا إيه؟
ممتاز.
لو سمحت بس الشيخ
يوضح. حاضر، في سؤال تاني؟
لا متشكر
كده. طيب الله يبارك فيك، تفضل. أبو بصائر السعودية، السلام عليكم. أبو بشاير تفضل.
حياك الله، ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
يا فضيلة الشيخ، في ناس ماخذة فكرة عن الناس الملتحية، عندنا هنا في المملكة يقولوا على الناس الملتحية عن مطوع، وأحسهم ينادوني بمطوع يعني زي ما تقول استهزاء.
أيوه،
فأبغى منك التوجيه يا شيخ.
تمام، حاضر، تفضل. نبدأ بالمطوع.
طيب
تفضل.
أما كلمة مطوع فهي كما جاء في عند أهل اللغة بأن المطوع مأخوذة من طاعة يطيعه، فهو طائع مطوع لله عز وجل. فمقصود به الطاعة لله عز وجل، وكانت تطلق سابقا بين الناس ويتناقلها الناس، حتى المشايخ يتناقلونها ويقولون فيما بينهم، وتقال ولا غرابة في ذلك. واستحدث العامة لها معنى باطل، فقالوا بأن من معانيها أن يقصد بها الحمار، فتقال من باب التهكم والاستهتار والسخرية. فحاصل القول في هذه المسألة، كل إنسان إذا تكلم بحسب نيته، والله أعلم بنيته، والله يحاسب كل إنسان بما نوى.
نعم، أحسنت. طيب علاء من مصر، حضرتك أنا ناخد أسئلة من تحت فوق. بتكلم عن الفرقة الناجية، وافترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى كذلك على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. طيب هذه الفرق، يعني في فرق ابن حزم عد فرق كتير جدا فوق ال 73 و75 و100 كمان، يعني كيف يكون المخرج لبعض العلماء الذين ينكرون بعض الأحاديث، أو عندهم شبهة من المرجئة، وعندهم شبهة من الخوارج، وعندهم شبهة من التكفيرين وما إلى غير ذلك؟
حقيقة هذا سؤال مفيد وممتاز جداً ومهم
جدا.
إشكالية عندنا أن شرائح من الناس،
نعم،
للأسف عندما يقرؤون في نواقض الإسلام يأتون ويحملون كلام الأئمة الأعلام ما لم يقصدوه. معك اتصال، أقف. شيخ حسن معكم اتصال؟
لا.
أقف.
لا تفضل.
أقول المشكلة لدينا أن من يقرأ في كتب التي تكلمت عن نواقض الإسلام يأتي ويأخذ النواقض التي ذكرها الأئمة الأعلام ونزلوها على القول والفعل، ولم ينزلوها على أعيان الناس، فينزلوها على أعيان الناس فيخطئون. فتكفير المعين عند أهل السنة والجماعة له شروط، ولا بد أن تنتفي الموانع. من الشروط ألا يكون متأول، فمن تأول من الأشاعرة ومن غيرهم تأول شيء لا نستطيع أن نحكم عليه لأنه متأول. وهذا يدل له ما جاء عند البخاري وعند غيره من الرجل من بني إسرائيل، الرجل من بني إسرائيل الذي قال لأبنائه إذا مت فاحرقوني ثم ذروني. السبب ماذا؟ قال لئن قدر الله. هذا لا شك، كما علق ابن القيم قال بأن هذا إنكار صريح لقدرة الله على البعث، وهذا كفر.
صحيح.
ولكن الله بعثه فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، خفت ذنوبي، فقال الله قد غفرت له. لماذا غفر الله له؟ قال ابن القيم وغيره لأنه كان متأول. قدامى بن مضغون وجمع من الصحابة، وهذه المسألة لو أطلت عليك يا أخ حسن والإخوان، قدامى بن مضغون وجمع من الصحابة شربوا الخمر، وجاءوا وجيء بهم لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ف فشاور فيهم الصحابة فقال علي إن أقروا بالتحريم حدوا حد الخمر، إن أقروا بأن الخمر محرم، وإن أنكروا فقد كفروا، لأن من أنكر معلوم من الدين بالضرورة قاعد عند أهل السنة والجماعة لا شك أن هذا كفر. فهنا سألهم عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا أليس الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهم هنا الآن متأولون، فتأولهم هنا نفى عنهم الحد ونفى عنهم الحكم من عمر بأنهم خرجوا من الدين، فعذرهم عمر وبين لهم أنهم أخطأوا في فهمهم. إذا تقرر ذلك فلا نستطيع أن نحكم على أحد من أهل السنة ونخرجه من دائرة السنة إذا كان متأول أو جهل. ونرجع في ذلك إلى كلام الأئمة الأعلام وما قرروا في هذه المسألة، هذا فيما يتعلق في أهل السنة والجماعة. ونخرج إلى اليهود والنصارى الذين تكلم عنهم مرتين في سؤاله الأخ علاء. فاليهود والنصارى جاءت أحاديث، فعليك أن تأخذ الروايات مجتمعة. فجاءت أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يوم القيامة وليس معه، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ورأيت النبي معه الرجل يقول ورأيت عرض لي سواد فقال ظننت أنها أمتي فقالوا هذا موسى وأمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000، وقال أكثر الأمم يدخلون الجنة من أمتي. فهنا إثبات
ونصف الجنة.
نعم. فلم يخرج الذين آمنوا مع موسى ومع عيسى ومع غيره من الأنبياء، لم يخرجهم الذين استحقوا بتقواهم وإيمانهم، لم يخرجهم هذا عن الجنة. فهذا فهم لا شك أنه بعيد عن الصحة، بل هو فهم باطل، بل نأخذ النصوص كلها مع بعض ونعملها مع بعض. فأصبح عندنا أمرين تلخيصا لما قلت. الأمر الأول حكمنا على أهل السنة والمتأولين، لا نستطيع أن نحكم على أحد متأول بأنه ليس من أهل السنة والجماعة. ثم حكمنا على بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى ولم يكذبوهما وآمنوا بغيرهم،
على ذلك قبل
البعث، فهم كلهم لا شك بأنهم من أهل الجنة.
نعم أحسنت. أبو أيمن الجزائر السلام عليكم.
نعم
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا حدثت يا شيخ.
تفضل.
كان واحد الأخ يحوس على عمل.
كيف؟
نعم
عمل أي طلب مني قال يشوفك تجي لي عمل عاد إنسان.
لو سمحت وضح صوتك شوية.
كان واحد الأخ يحوس على عمل.
في أخ بيدور على عمل؟
ايه طلب مني قال لك ما تسيب لي عمل عبد الانسان.
اخواننا سامعين حاجه انا
عمل لك عبد الانسان هذا يعني خدمه دي.
لو سمحت تكلم باللغه العربيه البسيطه السهله.
يا اخ 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 زميل زميلي
تفضل.
يلو
تفضل.
زميلي حول زميلي
زميل لك
على عمل
بيدور على عمل يبحث عن عمل.
ايه الو
طيب اتفضل. وبعدين
هي وجدت له عمل، عمل هذاك بناء مثلا احنا هي عمل تاع بناء يعني يبني عد انسان
في البناء يعني
معايا.
ايوه وجدت عمل في الانشاء والبناء.
هي شد العمل هذاك عد انسان قلت صرت من النبي كروج يشد عمل عد انسان صح مبلغ شدك مثلا احنا هي دينار جزائري
اخذ منه بدل.
الله المستعان. طب حضرتك المشاريع الإيرانية في الدول الإسلامية بتنصب على مراكز ثقافية ويبثون فيها سمومهم، فما نصيحتك؟
نحمد الله عز وجل نحن نمر بحقبة فيها التفاؤل ونشاهد إرهاصات جميلة، لم تفطن الأمة لخطر إيران مثل هذه الفترة.
صحيح.
وكل الدول والله الحمد كل الدول الموحدة اجتمعت والتفت وتعاونت ووقفت بقوة لمشروع إيران، فنحمد الله عز وجل على هذه النعم حقيقة.
صحيح.
نعيش فترة من أجمل الفترات التي وفقت حكام المسلمين للوقوف ضد هذا المشروع الإيراني. فنقول في السابق كان المصلحون يتكلمون وكان العلماء ينصحون وأما الآن فنقول جزى الله حكام المسلمين وعلماء المسلمين عنا خير الجزاء لإفشالهم مشروع الدولة الصفوية. ولكن أقول علينا أن ندعو لحكامنا ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يزيدنا وإياهم بصيرة في هذه الدولة المجوسية.
أمين يا رب. فضلتك طيب ما رأيك أو يسأل عن تفسير فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري؟
حقيقة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر، هذا التفسير ذكره بعض أهل العلم وأثنوا عليه، وأنا لم أطلع عليه إلا قليل، وفيه اختصار وبدايات للمبتدئين إذا قرأوا فيه، وفيه ترجمات لمعاني الكلمات وبعض الألفاظ، لكني لم أقرأ فيه كثير. وأنصح من أراد أن يطلع على التفسير من المبتدئين أن يطلع على تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وعلى تفسير ابن كثير للمتوسطين، واختصار ابن كثير للرفاعي رحمه الله تعالى. ومن تقدم فليطلع على تفسير الطبري، فهو إمام التفاسير وهو إمام المفسرين وقدوة التفسير وقدوة المفسرين. فأنصح كل طالب علم أن يطلع على هذا السفر العظيم في التفسير.
أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
والله يا أخي أنا عندي موضوع، يعني أنا ودي أن أتكلم الشيخ
فضل.
عن لا شك أن علماء السعودية هم علماء التوحيد والعقيدة، وهم اللحامون إن شاء الله بإذن الله على هذا الدين
إن شاء الله.
يعني مثل ما أنتم تعرفون المملكة العربية السعودية تتعرض هذه الأيام الحملة من النظام الإيراني المجوسي، وأنا بتكلم عن النظام القطري.
طيب سؤال حضرتك إيه؟
النظام السلطات القطرية.
سؤال حضرتك
نظام القطر.
طيب تفضل شيخنا.
لا شك أن ما قاله أبو عبد الله في كلامه
في بداية كلامنا
في تعرض المملكة العربية السعودية لمخططات ولهجمة من إيران ومن أذنابها ومن كل من تعاون معها، حتى الذين في الداخل وتعاونوا مع إيران فكلهم يسعون لدعم إيران ونصرة إيران، ولكن الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم، سواء كانوا أفراد كانوا مجتمعات كانوا دولا، كل من مكر بهذه البلاد رد الله كيده في نحره.
نعم.
بغض النظر، لا نقول والله هناك أناس اتهموا أو كذب عليهم، بل نقول كل من مكر بهذه البلاد، هذه أولا مهبط الحرم مهبط الوحي، وهي ما تهوي إليه أفئدة الناس وفيها الحرمان. ثم هذه البلاد، وأنا أتكلم بحكم أنني رجل درست القضاء ودرست الفقه بفضل الله عز وجل دراسات عليا في جامعة الإمام في المعهد العالي للقضاء، ودرست أنظمة في المملكة العربية السعودية أقولها ديانة، لا يوجد جزئية في هذه البلاد إلا ويحكمها شرع الله عز وجل بفضل الله عز وجل. ولكن المرجفون المخذلون أعداء الدين أعداء التوحيد أعداء النجاح، لا شك أنهم يحاربون هذه الدولة ويقفون مع إيران ويساندون إيران، ونحن وجدنا من في الداخل من يفعل الأفاعيل خدمة لإيران، ووجدنا الدواعش ماذا كيف تسيرهم إيران وتحركهم إيران، سواء كانوا من أبناء بلاد الحرمين أو من خارجها، ومن كل بلد دعمهم هؤلاء لا شك أنهم أعداء للتوحيد وأعداء لهذا البلاد. العجب العجاب الذي أقوله أن حب الوطن كل الأوطان لا يمارى فيه ولا يجادل فيه، وهذا حق لكل أهل وطن، لكن إذا جاء الكلام عن حب بلاد التوحيد للأسف
الكل يحبه،
لكن أعداء التوحيد وأعداء بلاد الحرمين يبثون سمومهم ويشككون كأن بلد الحرمين ليست بلد إسلام وكأنها بلد والعياذ بالله كفر. نحن نتكلم الآن في هذا المكان، نتكلم بقال الله وقال الرسول، ونحن أتينا صلينا المغرب، والآن الناس يصلون أن نصلي العشاء الآن، ولله الحمد منا وخرجنا من رمضان، والآن نستقبل الحج. لا يوجد شيء في البلد متجاوز أو مستثنى من النظام. نجد الآن ما يبدر من الحكومة وفقها الله من محاكمة الكبير والصغير الشريف والوضيع، لا فرق بين الناس، كلهم أمام شرع الله عز وجل.
تمام، جزاكم الله خيرا. أستاذ حاتم الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
تفضل.
لا مش سافر الشيخ.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. رد على الشيخ
عشان. عليكم السلام الله. تفضل.
ما قولكم في الفرقة الزيدية اللي في اليمن؟
الفرقة الزيدية
في اليمن.
تمام، تفضل.
هذا ما برنامج فتاوى.
واضح السؤال يا حبيبي. حاضر، تفضل شيخنا.
الزيدية لا شك أنها قريبة لأهل السنة والجماعة، ولكن دخل عليهم الحوثيون فأفسدوا ما لديهم من الصواب، إلا من بقي منهم على الزيدية الأصلية ولم يغير فيها ولم يتأثر بما جاء به الحوثيون، فالحوثيون استغلوا بعض الزيدية وساروا على ظهورهم وارتقوا بأنهم زيديون وهم يكذبون، وقرروا وقرر الحوثيون العقيدة الاثني عشرية فأفسدوا على بعض الزيدية ما هم عليه من القرب لأهل السنة والجماعة.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن هناك من يتكلم دائما عيدكم مبارك، وخاصة يوم الجمعة تأتيك الرسائل على الواتس وعلى الخاص وما إلى ذلك، يعني عيد مبارك أو جمعة مباركة، فهذا يعني يوضح للناس أن هذا العيد، هذا اليوم يوم عيد، فما حكم يوم الجمعة وما السنة فيه، وهل هو عيد أسبوعي؟
أما مسألة قول جمعة مباركة، اختلف في هذه المسألة أهل العلم على قولين، فجمع من علمائنا يقولون بأن هذا من الأمور المبتدعة المحدثة،
نعم،
فلم يرد دليل يخصص يوم الجمعة بأن يبارك به وفيه ويقال للناس جمعة مباركة. والقول الثاني لبعض أهل العلم، قالوا بأن قول يوم الجمعة من العادات وليس من العبادات، ويدخل في الدعاء المطلق، وليس هذا تخصيص ليوم الجمعة، فعليه جوزوا أن يقال جمعة مباركة. ونحن إذا قررنا هذين القولين نرجع إلى مسألة هل هو عيد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عند الطبراني وقال عنه الألباني حسن صحيح، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في حديث طويل، قال أن هذا يوم الجمعة عيدا، أو كما قال في هذه الرواية الطويلة، وقال في الحديث في الصحيحين نحن الأولون والآخرون، إلى أن قال أضل الله عنه اليهود والنصارى والناس لنا فيه تبع، اليهود اليوم يعني السبت وغدا النصارى. فهذا اليوم كما ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى وذكر العيني في شرحه لأبي داود وذكر غيرهم، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة لنا، قال المقصود به أن الجمعة هو عيد المسلمين والسبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم خص يوم الجمعة بخصائص، ذكر منها فضل الاغتسال، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وجاء الحث على الغسل، فقال الغسل غسل الجمعة واجب أو حق على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختلف العلماء على قول في هذه المسألة هل هو واجب. العلامة ابن عثيمين يميل إلى أنه واجب، وكثير من أهل العلم يميلون إلى أنه سنة، والله العلم أقرب للصواب، إلا في حق من هو يعمل أعمالا تجعل رائحته رث كريهة. وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الجمعة بصوم نافلة لوحده، قال أهل العلم، ذكر ذلك أيضا ابن بطال وذكر ذلك ابن حجر وغيره من أهل العلم، فقالوا لأنه يوم عيد ويكون أعون لهم في العبادات. فإذا تقرر بأن يوم الجمعة يوم عيد، علينا أن نتخذ له الأهبة وأن نستعد له وأن نتنظف وأن نتطيب وأن نغتسل، ويدخل فيه مسألة هل نبارك أو لا نبارك. إذا كان الأمر تقرر بأنه عيد، نعود إلى العيد والمباركة في العيد والتهنئة بالعيد، فأهل العلم يقولون يجوز التبريك بالعيد لأنه من العادات.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. الأستاذ محمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة جزاك الله خيرا. السؤال الأول، إذا تعارض قول القاضي مع قول المفتين في القنوات مثلا، فمثلا إنسان سأل قاضي مثلا في مسألة الطلاق، لكنه بعد مدة طويلة سمع في إحدى القنوات ما يعارض قول القاضي، ففي هذا الحال ما الحكم في ذلك؟ هل
القاضي
هل
في المحكمة
نعمل بكلام القاضي أم
القاضي القاضي في القاضي حضرتك سأله برا المحكمة ولا في المحكمة نفسها؟
في القضية حكم
في القضية نفسها.
القاضي نفسه.
طيب تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل ثبت أن قتل الوزغ يأخذ عليه إنسان 100 حسنة؟
قتل إيش؟
الوزغ.
الوزغ.
نعم. تفضل السؤال الثالث بسرعة.
السؤال الثالث، إذا خرج المني من الإنسان هل يغسل فرجه فقط أم الفرج والأنثيين والخصتين؟
المذي ولا المني؟
المذي بقى.
المذي.
إحنا سمعنا المني ماشي. تمام. الرابع.
الرابع، هل أقراص قصص الأنبياء للأطفال عبارة عن رسوم متحركة، هل يجوز مشاهدتها أم لا؟ وإذا كان ممكن الشيخ يتصل بي في سؤال محرج.
تمام. سيب رقمك في الكنترول. اترك رقمك في الكنترول وإن شاء الله الشيخ يكلمك. أمرنا الله شيخ، معلش غرامة بقى.
طيب
حضرتك في أربع أسئلة، إذا تعارض قول القاضي في المحكمة مع قول فضيلتك مثلا وأنت على الهواء مباشرة، سئلت في قضية طلاق فأفتيت بما يخالف كلام القاضي في محكمته في القضية نفسها، هل يأخذون بماذا؟
التفريق بين الفتوى وبين الحكم القاضي مهم جدا، أنا ذكرت من شيئا من ذلك في أول الحلقة. فحكم القاضي ملزم، وحكم القاضي لا تلغيه فتوى المفتي ولا تبطله. فإذا حكم القاضي في مسألة وجب عليك أن تأخذ قوله إجبارا وليس برضاك، لأنه يصدر حكمه عليك. أما الفتوى فهي ليست ملزمة، فتنبه لذلك. فلا شك أن قول حكم القاضي مقدم إجبارا على أي فتوى.
ممتاز. تمام.
نعم.
طيب السؤال الثاني، هل قتل الوزغ فيه 100 حسنة؟
ورد في الحديث أن مسلم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسماه فويسقا. نعم. هذا الحديث، وعلى كلام كثير في هذه المسألة، فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق، قالت ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. وأيضا حديث سعد رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، هذا في هذه المسألة. قال ابن حجر في فتح الباري، جاء عن عائشة وجه آخر عند أحمد وابن ماجه، كان في بيتها رمح موضوع فسئلت فقالت نقتل به الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم ألقي في النار لم يكن لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي في الصحيح هو الأصح في هذه المسألة، فلم يأتي في ذلك كما قال عائشة الأمر بالقتل، وسعد بن أبي وقاص أمر بقتله، ولا شك أنه إذا أعمل الحديثان فلا شك أنه لا بأس في ذلك.
نعم. محمد السعودي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، الشيخ الله يطول عمره، صار بيني اختلاف واحد الأخوان طلاب العلم في مسألة المواعظ في المساجد، يعني بين الصلوات، هل هي أحق أم الدخول في مسائل العقيدة؟ يعني الناس ممكن تجهل بعض المسائل العقيدة، ف فيك تشوف بعض الأخطاء في الصلاة وبعض الأخطاء يعني ملاحظة على المصلين وغيرهم من المصلين يعني من عامة الناس.
نعم.
السؤال الثاني، امرأة كانت صائمة في يوم رمضان، في أيام يوم من أيام رمضان، على اعتقاد منها أن العذر الشرعي قد يعني حصل، لكنها يعني ما صار عليها العذر الشرعي، هل وتمت الصيام، هل صيامها هذا صحيح أو تقضي اليوم هذا؟ جزاك الله خير.
يعني حضرتك أتمت اليوم رغم أن هي كانت عارفة أو شعرت بأن العذر الشرعي كان عندها وما طلعش عندها حاجة؟
اي نعم.
تمام.
وصامت اليوم. وصامت يعني كملت اليوم. كملت اليوم.
طيب خير ان شاء الله.
فهل صيام هذا يعني صحيح او تقضي اليوم هذا اللي صار فيه الشك هذا؟
تمام. بس لم تفطر؟
لا لم تفطر.
تمام شكرا. الاستاذ محمد من فلسطين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
اخي.
تفضل.
الأول، هل يجوز حلق أجزاء تشفيها الشعر من اللحية حتى ينتبه من النمو من اللحية؟
هل يجوز إيش؟
غير مشوهة. السؤال الثاني،
هل يجوز
الركوع فورا بعد السجدة في الصلاة؟ السؤال الثالث، لعن الله الواشمات والمستوشمات، كيف يعود ذلك على الرجال في الحرمة؟
طب الركوع، السؤال الثاني ايه معلش، الركوع بعد السجدة كيف يعني؟
يعني قرأت فسجدوا لله واعبدوا.
ايوه.
سجدت في الصلاة ثم جاءت صعدت بدون ما اقرأ اي شيء، ركعت فورا، يجوز؟
تمام.
بارك الله.
الله يبارك فيك حضرتك.
عودا لحديث الوزغ، فجاء إكمالا في مسلم، من قتل وزغا فله 100 حسنة ومن في المرة الأولى، ومن قتله في المرة الثانية فله دون ذلك، ومن قتله في المرة الثالثة فله دون ذلك. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على ذلك فقال إن مفهوم العدد عند الأصوليين ليس له اعتبار في قضية 100 ونحو ذلك، فعلى ذلك على هذه الرواية يعمل بها فيقتل وفيه أجر، والله أعلم.
جزاكم الله خير. نعم. طب السؤال الثاني أو الثالث، المذي هل فيه غسل العضو فقط أم
المذي؟ نعم. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال. نعم. له إذا فضخت الماء فاغسل فانضح فرجك أو فاغسل فرجك وخصيتيك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيغسل الذكر ويغسل خصيتين في المذي. نعم.
تمام. طب حضرتك ناخد الاتصال اول، معنا الاستاذ حاتم من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قولكم في من سب الدين.
نعم.
عندهم مخرج من
المدة. علي صوتك حضرتك، وضح صوتك شويه.
قلت سب الدين.
سب الدين. تمام.
هناك من يسب في الإله ويسب في دين الإسلام.
تمام. في سؤال تاني؟
من عندنا هنا يسب عندما يغضب يسب الإله أو يسب
الله الدين. الله المستعان. تفضل. في سؤال تاني؟ طيب أم كريم من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ العبركات.
تفضلي.
أنا دلوقتي كان عليا دين، أنا دلوقتي اللي بستلف، عندنا ابني مريض كبد، ودلوقتي هل الدين ده أنا لو جرالي حاجة هيبقى في رقبتي أني ولا في رقبتي إفراد الجوزي؟ هو الجوزي دلوقتي ما بقدرش يستلف، كان شغال باليومية وتعب رافر، وما أنا دلوقتي بشتغل في البيت وكده عشان أسد اللي عليا، بس مش قادرة لوحدي. هل أنا لو قابلت وجه كريم الدين ده في رقبتي أني ولا ربنا هيسامحني ولا؟
تمام. وابن حضرتك مريض برضه؟
ايوه مريض، وجوزي حتى كان شغال بمبيض بحاره ودخل في غيبوبه كبد رخ.
الله المستعان.
انا دلوقتي بشتغل في البيوت وكده وبصرف عليهم، بس مش قادره فيهم.
حاضر. الله يشفيهم يا رب ويعينك. حاضر. اتفضلي. طيب ناخد سؤالها.
سؤالها
بتقول أنها مدينة وما تستطيع أن تسد دينها لأن ابنها مريض بالكبد وكذلك زوجها ولا تستطيع أن تسد الدين وتعالج ابنها وزوجها، فهل إذا ماتت سيكون هذا الدين في رقبتها أم أن الله يعفو عنها ويصفح؟
عليها أن تجتهد في قضاء الدين وتبحث عن السبل لقضاء دينها، والله عز وجل سيقضي دينها.
نعم.
إذا هي اجتهدت، لأنه جاء في الصحيح من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداءها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها لا شك أن الله يسر له السبل في القضاء، ولكن من بيت النية أن يترك أموال الناس ولا يسدها لا شك أنه يضيق عليه المقام وتصعب الحال فلا يستطيع لذلك قضاء. فعلى أختنا وفقها الله أن تجتهد في البحث عن سبل للقضاء الدين والله سييسر لها.
نعم.
لا تخشى في ذلك أبدا، لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. نعم. أو كما قال.
طب فضلتك بحثت واجتهدت ويتسد جزءا من دينها ثم بعد ذلك ماتت،
لا شك أن الحكم
الشرعي وعليها بعض الدين،
لا شك أن الحكم الشرعي أن الميت أول ما يموت تخرج حقوق تتعلق بعين التركة، من هذه الحقوق الدين والغسل أجرة الغسال والكفن وحقوق الله عز وجل النذور والزكاة ونحو ذلك، ولكن يقضى من مالها إن لم يكن لها مال. نعم. على الورثة أن يسدوا ويقضوا عنها.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول حاتم من الجزائر، ما قولكم أو ما حكم الدين في من سب الدين وسب الله كلما يكون مثلا متضايق أو ينفعل يسب الدين ويسب الله؟
يرفع أمر هذا إلى القضاء وإلى ولاة الأمور وهم يحكمون فيه.
نعم.
وننصحه بأن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. ويحذر من هذا الفعل الذي هو من أعظم الأمور.
نعم. نعم. لعن الله الواشمة والمستوشمة، كيف ينزل هذا الحكم على الرجال؟ الآن هناك من يفعل هذا الوشم،
لا شك أن اللعن يدخل فيه الرجال، لأنه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النساء في ذلك لأنه الغالب في النساء، فإذا فعله النساء لا شك أنه من تغيير خلق الله، فيدخل في عموم، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذن الأنعام، فلا شك أن هذا من تغيير خلق الله.
في حق الرجال أشد.
نعم.
زي التي تأخذ. نعم. من حاجبها.
نعم.
في حق الرجل.
فهو الآن دخل في أمرين، دخل في الأمر الأول أنه توشم، في الأمر الثاني أنه تشبه بالنساء، فأصبح عنده أمران،
لعنان
نسأل الله العافية، فجاء اللعن في هذا. نعم. في لعن الواشمة، وجاء اللعن في لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال.
أحسنت. معنا الأستاذ محمد من الأردن، السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي بسرعة.
والله بدنا نسأل عن الصلاة، في ناس أي وجع شوي بظهره أو برجله بيصلي على الكرسي، يجوز ولا لا؟
تمام. في سؤال تاني؟
لا سلامتك والله.
الله يبارك فيك. طب شيخنا محمد من فلسطين يقول الركوع بعد قراءة آية فيها سجدة مباشرة، يعني لم أستوعب، يعني هو يقول في الصلاة أم في غيرها؟
إذا قرأ الإنسان آية السجد آية سجدة في الصلاة فيسن له أن يسجد، ولو لم يسجد فصلاته صحيحة، فلو قرأ آية سجدة ثم ركع مباشرة فصلاته صحيحة، ما لم يكن خلفه جماعة فيلبس عليهم فنقول عليك أن تتقي الله عز وجل فلا تلبس عليهم صلاتهم، فربما قرأ آية السجدة وركع وسجدوا.
أيوة.
فهذا نقول لا يجوز لك هذا الفعل.
يعني حضرتك يعني يفضل للإمام أنه ينبه زي ما بنشوف بعض الأئمة يقول في الركعة الثانية سجدة، في الركعة الأولى سجدة؟
بعض الأئمة يقرأ في السرية فينبههم فيقول للجماعة خلفه سأقرأ آية سجدة فيسجد، وهذا جزاه الله خير، لكن الإشكال في من يقرأ في صلاة جهرية آية سجدة ثم يركع ولا يسجد فيلبس على من خلفه.
أحسنت. فضلت الشيخ، هناك بعض الإخوة يقرؤون المصحف مثلا في وسيلة مواصلات وما غزو، ومع ذلك وتأتيهم آية سجدة لا يستطيع وليس مهيئ لما كان أن يسجد، فماذا يصنع؟
هناك أمران، الأمر الأول أن يأتيه سبب للسجود وهو تلاوة السجدة وهو في مكان لا يستطيع أن يسجد ولا ضرر عليه. لا يستطيع أن يسجد ولا ضرر عليه. فنقول أسجد بحسب حالك تؤمئ إيماء. ولكن هناك مكان وهو قيادة السيارة وللأسف وهذه سئلت عنها وكنا في سفر مع أحد الإخوة وللأسف كاد أن يهلك نفسه في سفرة من السفرات حتى في سؤاله كان يقود من السيارة. فنقول يحرم عليك أن تسجد وأنت تقود السيارة، فهذا لا شك أنه من الجهل.
ممكن يعمل مصائب.
نعم لا يقتل نفسه.
نعم. محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال في قضية قراءة الفاتحة وراء الإمام المأموم، هل يقرأ الفاتحة أم لا؟
تمام حاضر،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. تفضل. هل يجوز حلق أجزاء من اللحية؟ يعني مثلا يأخذ جزء ده أو الجزء ده.
ذكرت في أول اللقاء بأن هناك قولا لأهل بأن هناك
لا، يعني الأخذ خالص بيختلف عن نعم.
الأخذ من أجزاء اللحية، هو بعض أهل العلم قال يجوز أخذ ما شط من اللحية.
نعم.
هذا على من يقول بهذا القول، وذكرت بأن أرجح الأقوال والله أعلم أن اللحية لا يؤخذ منها شيء لعموم أحاديث أكرم اللحى عف اللحى وأحف الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكل عموم هذه الأحاديث تمنع الأخذ من اللحية.
فضلت الشيخ محمد من السعودية يقول أن حدث خلاف بين بعض أهل العلم في مسجد، هل يتكلمون بين الصلوات في موعظة الناس وتوجيههم فقهيا وما إلى ذلك، أم يتكلمون في صلب الدين من عقيدة وتوحيد وما إلى ذلك، أيهم أولى؟
لا شك أن تعليم الناس العقيدة هو أول الأمور. قال الله عز وجل فاعلم لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري باب بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لكن ماذا علمه؟ اعلم أنه لا إله إلا الله. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذ إلى الجبل، قال معاذ بن جبل إلى اليمن، قال أعلمهم بأن الله أول أن الله افترض أول ما افترض أو أن الله افترض عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأول ما أمره بالتوحيد، ثم بعد ذلك قال له أركان الإسلام. فعلى كل معلم أن يعلم الناس أول ما يحتاجونهم في حياتهم وهو التوحيد. فالتوحيد إذا عرفه الإنسان وحققه الإنسان، لا شك أنه بعد ذلك يرق قلبه ويلين قلبه ويتعلم الدين ويعبد الله على بصيرة. أما أن نعلم الناس الفقه وهم لا يعرفون عقيدتهم ولا يعرفون توحيدهم، ثم يدخل عليهم أهل البدع، ونحن نشاهد الآن انتشار قنوات الباطل، عندما يشاهدها من لا يتعلم العقيدة الصحيحة، لا شك نشاهد أنهم دخلت في قلوبهم شبه وفتنوا بهذه القنوات. ما هو السبب؟ لأن تربيتهم لم يربوا على تعليم العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم سنة؟
13 سنة
يعلمهم التوحيد، والقرآن الذي نزل في مكة القرآن المكي يقرر التوحيد.
صحيح.
فلا نقول بأن الناس فقهوا، واسمح لي وإن أطلت عليك، بأن الناس فقهوا توحيدهم وعقيدتهم. فالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه البديع الحسن الجميل كشف الشبهات ذكر شبهة قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال هؤلاء سألوا الشرك، والصحابة جاءوا وقالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال هؤلاء الذي قذف الشبهة صحابة وسألوا الشرك ولم يكفروا. قال الإمام محمد هم يسألون ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا. شاهد الحديث. قال ويجب على كل شيخ وكل عالم أن يعلم أن الذي لا يتعلم التوحيد ولا يتعلم العقيدة الصحيحة قد يقع في الشرك وهو لا يشعر. فلذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم وما لا أعلم. فهنا يجب علينا أن نحرص على مسألة التوحيد. فإذا تعلم الناس وضبطوا عقيدتهم وتوحيدهم ونتكلم عن التوحيد الأسس وليس التفصيلات،
صحيح،
كقضية الأسماء والصفات. فيكفي الإيمان المجمل، تفصيلات العامة قد لا يعرفون ما تقول عندما ترد على المجسمة وترد على المشبهة وترد على الجهمية، قد لا يفقهون هذا، ولكن يفقهون ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يفقهون الرحمن على العرش استوى.
نعم، جزاكم الله خير. حضرتك يعني إجابات سريعة لأن الوقت يدهمنا. امرأة صامت في رمضان واعتقدت أن العذر الشرعي أتاها، فلم تعبأ بذلك وأمسكت حتى صلاة المغرب وأكملت صيامها، ولكنها تقول يعني هل تصوم أم لا؟
مكان هذا إذا اعتقدت أن العذر الشرعي أتاها فقد نوت الإفطار، والقاعدة الفقهية من نوى الإفطار فقد أفطر، فهي قد أفطرت بنيتها هذه، فعليها أن تقضي هذا اليوم مدام اعتقدت أنها حاضت.
تمام. محمد حضرتك من الأردن يقول أن هناك من يصاب في ظهره بألم أو قدمه فيصلي على كرسي، فما حكم الصلاة قاعدا؟
هذه المسألة للناس فيها حقيقة من العجب العجاب أحوال. فنحن نقول أن المريض إذا جاءه المرض وعجز عن القيام فله الجلوس، وعجز عن الحركة فيصلي كما يستطيع. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن عجز عن حتى على جنب يصلي بحسب حاله. ولكن العجب الناس أن الإنسان تجده نشيطا يتحرك ويذهب ويغدو، وإذا جاءت الأفراح قام يتراقص، فإذا دخل المسجد جلس على كرسي. فنقول من جلس وهو قادر فصلاة الفرض باطلة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. وأما في النفل من جلس فصلاته صحيحة ولكنها على النصف، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها على النصف من صلاة القائم. فيحرص الإنسان على أن لا يفوته العجر العظيم في النافلة، ويحرص على ألا تبطل صلاته. فليحذر كثير من الناس الذين يجلسون، أعنيهم في المساجد، أهل يحذروا أن صلاتهم باطلة. إن كان يقدر يقوم فجلس فصلاته باطلة، إن كان يقدر يسجد فجلس فصلاته باطلة، إن كان يقدر يركع فجلس فصلاته باطلة.
نعم، حسنت، جزاكم الله خير. السؤال الأخير حضرتك، هل القراءة خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم واجبة؟
هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. للحنفية رحمهم الله تعالى أن قراءة الإمام للمأموم تكفي، والقول الثاني لجماهير أهل العلم من المالكية والحنفية وقول عند الشافعية بأن الفاتحة ركن في حق الإمام وحق المنفرد، وأما المأموم لا. والقول الثالث وهو أرجح الأقوال والله أعلم للشافعية أو لأكثر الشافعية ورواية عند الحنفية، وهو القول الراجح، وهو اختيار لجمع من المعاصرين منهم العلامة بن عثيمين كما ذكر رحمه الله تعالى في كتابه الممتع، أن الصلاة أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. قد يقول قائل نحن نصلي في رمضان ونشاهد بعض الأئمة يقرأ مباشرة وبعض الأئمة في الفروض يقرأون مباشرة، نقول اقرأ ولو قرأ الإمام، فإذا انتهى من الفاتحة اقرأ، إذا كان لا يسكت اقرأ الفاتحة لأنها ركن في حقك، واحذر أن تتركها.
نعم، في السرية أو
الجهرية؟ في السرية أو في الجهرية.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على علمك ووقتك، ربنا ينفع بك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.